إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. في هذه الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر المروي عن إمام أحمد رحمه الله تعالى في قصة من كان من أصحابه فرؤي في المنام فقال: قول لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. فيه عدة مسائل. المسألة الأولى إخواني في الله فيه عظم السنة، عظم السنة، وأنها من المقام المحمود الذي يرفع ترفع به درجة العبد في الدنيا والآخرة. فالعبد كلما كان مستمسكا بالسنة، كلما كان معتصما بالسنة، محتكما إليها، معظما لها، منقادا لها، فإن له الرفعة في الدنيا وهكذا الرفعة في الآخرة. وكذلك ما يتعلق بهذه المسألة بالسؤال عن السنة، نعلم إخواني في الله من الأدلة الشرعية، الأدلة العامة من القرآن والسنة، دلت على أن العبد يوم القيامة سيسأله ربه جل وعلا عن الطاعات وعن العبادات، بل حتى كذلك عن المباحات. ولتسألن يومئذ عن النعيم، الأكل، الطعام والشراب، كما جاء في الحديث، ولتسألن عن الماء البارد. سيسأل العبد كذلك عن نعم الله جل وعلا التي أنعمها عليه: أنعم عليك بنعمة الزوجة، وبنعمة الأهل، بنعمة الولد، بنعمة الأمن، بنعمة الأبناء، بنعمة الصحة، بنعمة المال، بنعمة الحياة. نعم هذه سيسأل عنها العبد يوم القيامة. إذا كان هذا فيما بمسائل المباحات ومتاع الدنيا، فإن أمر الدين كذلك سيسأل عنه العبد. ولا يخفاكم أن العبد أول ما يلج إلى قبره فإن الله جل وعلا يرسل إليه الملكين فيسألانه فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ ويسألانه كذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من في حق هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي بعث إليكم؟ فالعبد إخواني في الله سيسأله ربه جل وعلا عن دينه. وكما جاء في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كذلك يعرض علمك. الكثير من الناس الذي يأخذ بعض مسائل الدين من أهل الإسلام يحسبها على أنها معلومات عامة، أو ما يسميه البعض معلومات ثقافية، يعرف مسائل الدين هنا وهنالك، لكن ما درى أن الله جل وعلا سيسأل عن عمله لهذا العلم. ليس فقط يا عبد الله أنك تحوي العلوم في صدرك وتتعرف على أشكال وألوان العلم الشرعي، لا، هذا ليست الغاية أنك تحرص على حشده في صدرك، وإنما البرهان في العمل. سيسألك ربك جل وعلا عن علمه ماذا عمل به. فكذلك السنة التي يا عبد الله من أعظم النعم ومن أجل المنن التي ينعم بها العبد في دنياه أن يوفق إلى السنة. فيسألك ربك جل وعلا عن سنة النبي كيف أنت لها. فمن الخزي ومن العار يا عبد الله أن تكون مثبط عن السنة، بل أعظم الخزي أن تكون محارب للسنة. هذا من أعظم الخذلان ومن أشد الحرمان، أن تجعل لسانك وتجعل يدك يا عبد الله مع ألسنة مع أيدي المبتدعة من أعداء الدين، ممن سلطوا كلماتهم وسلطوا ألسنتهم في الطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي طريقته، وفي منهاجه، وفي سيرته، وفي سلوكه صلوات ربي والسلام عليه. فإخواني في الله، فالعبد سيسأل عن دين الله جل وعلا في كل أموره، فيما يتعلق بعقيدته وبتوحيده وبمعاملاته وبطاعاته وعباداته، وهكذا حتى في أمر السنة كيف أنت معها. وهكذا إخواني في الله مما يستفاد من هذا الحديث ما يتعلق بالرؤية الصالحة، وأن هذه الرؤية مما يستأنس بها، مما يستأنس بها. وجاءت الأحاديث الدالة على أن المؤمن يستأنس بمثل هذه الرؤى، فقد ثبت في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة هذه من المبشرات، وهي من أجزاء النبوة، هي من أجزاء النبوة التي لا زالت، زالت عند بعض الناس، يراها بعض من وفق إليها. والرؤيا الصالحة إخواني في الله اشترط فيها العلماء شروطا حتى نعرف ما هي الرؤيا الصالحة من غيرها. فذكر العلماء من شروط الرؤيا الصالحة أن تكون هذه رؤيا صالحة، فهي ليست من الأحلام، من الحلم، والذي هو من تلاعب الشيطان، لا، ولا يكون كذلك من أضغاث أحلام. أضغاث الأحلام هي الأحلام والرؤى التي تراها في منامك ليس لها معنى، وهذا كثير من الناس من ينام ثم يرى أشياء، إذا قام الصباح ما درى ما الذي رأى، رأى أهوال، رأى أشياء، رأى مخلوقات، لكن ما هيتها، ما حقيقتها، رأى ألوان، ما يدري بشيء، لكن ماذا؟ رؤيا ليس لها معنى وليس لها أول ولا آخر، فهذه من أضغاث الأحلام، من أضغاث الأحلام، وقد تكون من تلاعب الشيطان ببني آدم. فمن شروط هذه الرؤيا الصالحة الصادقة أن يكون ماذا؟ فيها منفعة، فيها منفعة للرائي. والأمر الثاني الذي يقول العلماء يشترط في هذه الرؤيا أن هذه الرؤيا لا يجزم بها إلا بعد وقوعها، لا تجزم بها إلا بعد وقوعها، وهي بهذه الحال افترقت عن الوحي، افترقت عن الوحي. فالرؤيا الصالحة لا تجزم بها، وإنما هي يستأنس بها، تستأنس بها، تفرح بها، لكن أما أنك تجزم بها بأنها واقعة لا محالة فهذا لا يتأتى، لا يتأتى في باب الرؤى. الرؤى لا يجزم بها إلا بعد وقوعها، إذا وقعت حين تجزم بأن ما مر معك فإنها من الرؤيا الصالحة التي أراك الله إياها سبحانه وتعالى. كذلك قالوا من شروط هذه الرؤيا أن لا تكون باختيار النائم، لا تكون باختيار النائم، وإنما ترد عليه. وكيف تكون باختيار النائم؟ هذا كحال بعض الناس ممن يفكر بأمر ما، يفكر بأمر ما ثم يشغل نفسه في التفكير حول هذا الموضوع، لربما يسرح السرحان الطويل في الصلاة وفي ممشى وفي مضجع وفي عند منامه يفكر بهذا الموضوع، فينام وهو شغله وذهنه منصب على هذا الأمر، فهذا بديهي، بديهي أنه ما سينام إلا وسيرى هذا الذي فكر به سيأتيه في منامه، فقد يرى رؤيا توافق هذا الفكر. فقال العلماء: هذا أنت باختيارك، هذا أنت الذي جاءت هذه الرؤية إنما باختيارك من صنيع يدك، لأن النفس إذا تعلقت بشيء فإنها ماذا؟ تكون الأذهان معلقة به، حتى الذهن ينشغل، الفكر ينشغل بهذا الأمر الذي تكثر من ذكره، والذي أنت قد تعلقت به، فلا تكون هذه من الرؤية الصادقة ولا من الرؤية الصالحة بشيء، لأن هذا أشياء أنت تعلقت بها، وإنما الرؤية الصالحة يقول العلماء أنها ترد من غير اختيار، من غير اختيار منك، أنك تنام النوم العادية لا ينشغل أمرك بشيء فتنام فترى رؤيا، رؤيا من الرؤيا الصالحة، إخبار عن شيء حبب إليك أو تحذير من شر قد يقع بك، فهذه من الرؤيا الصادقة مما ترد عليك من غير اختيار منك. لكن إذا كان أمر باختيارك وهذا يظهر من خلال تفكيرك، من خلال كثرة الكلام بهذا، فإن هذا سينعكس في منامك ما يفعل، وهذا ملاحظ نحن نرى من أطفالنا وأولادنا، بل حتى من بعض إخواننا، ما لربما فعل شيء في نهاره ينعكس هذا عليه في منامه. تعرف بعض الناس إذا وقع في مشكلة مع جيرانه لدرجة أنه يتلاطم مع الآخرين ويرفع صوت الآخرين، فإذا نام ترى في نوم انزعاج، ينزعج، يقوم هكذا، فيرى أشياء، يرى أنه قد قتل جاره، هل هذه رؤيا صالحة؟ لا، هذه من أضغاث الأحلام، لأنها باختيارك أنت، هذا الذي أنت مما جنته يدك خلال تفكيرك وخلال عملك. فقال من الرؤيا الصالحة أنها لا تكون باختيارك، وإنما ترد عليك. كذلك مما يذكر في هذه الرؤيا الصالحة والصادقة، ليس من شرطها أنها تدل على صلاح الرأي، ليس شرط أن تدل على صلاح الرأي، لأن الرؤيا الصادقة هذه قد تأتي حتى من قبل الكفار، وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا. وتذكرون إخواني في الله أن في القرآن حكى ربنا جل وعلا عن رؤيتين وقعتا للكفار، من يذكر؟ رؤى وقعت للكفار قصها ربنا جل وعلا لنا في القرآن. من كافر رأى رؤيا وقعت صدقا وحقا؟ رؤية ملك يوسف في قصة يوسف لما رأى تلك البقرات ففسرها يوسف كانت حقا، وهي فسر على أنها ماذا؟ أعوام جفاف وقحط. وكذلك قصة السجينين عندما رأى ذاك أنه ماذا يعصر خمرة، وآخر أن ماذا تأكل طيب من رأسه، وقصة وقع ذاك أعدم وذاك أصبح خادم للملك. فهذه من رؤيا الكفار وقعت، يقول العلماء وهذا نادر، هذا الأصل نادر، لأن الأصل أن الرؤيا ترى للمؤمن، الأصل لأهل الإيمان، لكن قد تقع لكافر لحكمة أرادها الله جل وعلا، هذا في الندرة. أما الأكثر أن الرؤيا تكون لأهل الإيمان، ولهذا ثبت في البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أو تكذب، فتكون رؤيا المؤمن في آخر الزمان قريبة للحقيقة. فهذا الأصل أن رؤيا المؤمن لم تكد تكذب، أن يقع فيها الكذب، وإنما تقع صحيحة، تقع ماذا؟ على الحقيقة. كذلك مما يقال، يقول العلماء في هذه الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة، أنها لا يستنبط منها أحكام شرعية، وإنما هي يوجى بها للاستئناس. ما هو السر من الرؤيا الصالحة؟ يقول العلماء هي صالحة، يعني يقول بعض طب إذا كانت الرؤيا الصالحة تقع للناس، تقع للكافر، تقع للفاجر، تقع للمؤمن، طب لماذا تسمى صالحة؟ يقول العلماء الرؤية هي صالحة لأنها تصلح حال الرأي، الرؤية صالحة تصلح من حال الرأي، وذلك لأن الرؤية صالحة إما أن تكون تدل على خير، تبشره بخير، فهذا تجعل يمضي قدما على هذا الطريق الذي يسير عليها، أو أنها تنذره من شر، فيكون ماذا؟ على وجل، على خوف، على حذر، ففيه ماذا؟ إصلاح لهذا الرأي، سواء كان خير أو كان شريرا أو كان فاسقا، فيه له صلاح، تصلح له من حاله، فهي رؤية صالحة. فالرؤية صالحة إخواني في الله إنما يقول العلماء يؤتى بها للاستئناس بها، تستأنس بها، لكن ما تنفع أن تكون حجة شرعية بحيث تقيم عليه أحكام شرعية لا نفيا ولا إثباتا، فلا يأتي مثلا إلى حكم منفي من الشريعة فتأتي أن تضيفه إلى الشريعة بحجة أنك رأيت رؤيا له، ولا إثبات، ولا أنك يعني تأتي إلى حكم شرعي فتلغيه، تلغي هذا المثبت من الحكم الشرعي بحجة أن المنام جاء بإلغائه، لا، الأحكام الشرعية قد أكملت، فليس هناك شريعة تعقب أو تنسخ الأحكام الشرعية، لا بكشف ولا بوجدان ولا بذوق ولا كذلك منام ولا رؤيا، فلا تصلح المنامات لإحكام إضافة أحكام شرعية لا نفيا ولا إثباتا، وإنما الأحكام الرؤية إخواني في استئناس، إنما يستأنس بها المسلم. والناس إخواني في لا إزاء الرؤية الصالحة والصالحة على طرفي نقيض، من الناس من جعلها حجة، وهذا من فعل المبتدعة، يجعلون الرؤية حجة يحتجون بها، بل حتى على الشركيات، كثير من الشركيات وقعت بعد ما تعلق أصحابها بالمنامات والرؤى، كثير من القباب رأيناها في بعض السواحل هنا وهنالك، لما سألنا عن سر بناء هذه القباب أو بناء هذه القبور، يقول هناك كان رجل صالح رأى في منامه أن هناك ولي يأمره بقبة ففعلناها، هذا من الشرك، هذا من الشرك العظيم بالله جل وعلا بناء مثل هذه القباب. فهؤلاء من الغلو في باب المنامات أن جعلها مصدر من مصادر التشريع. وقسم الآخر من ألغى الرؤى، وكما تفعل بعض الملاحدة وبعض كذلك الفلاسفة وبعض المعتزلة ممن اعتنق علم الكلام، ينكرون الرؤى وأن ليس هناك شيء الرؤى من الله، لا ينكرون هذا، ويقول أن الرؤى بجميع صورها عبارة عن إفرازات الجسم. فيقولون إذا كان هناك المادة السوداوية في الجسم فإنه يرى ماذا؟ الظلم، ويرى الظلمات، ويرى كذلك غياهب الجب، ويرى الظلمة. وإذا كان هناك المادة الصفاوية في الجسم فإنه ماذا؟ يفرز النهار، الشمس الصفراء، وهكذا عبارة عن إفرازات الجسم تصعد في المنام حتى تصل إلى الرأس، فيرى ما يرى من المادة. وهم ينكرون إنكارا عظيما يتعلق بالرؤى، وهذا تكذيب لخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وطبعا أخوان كما قلنا هذه الرؤيا إنما يستأنس بها، وخاصة إذا كانت هذه الرؤيا مما تواطأت عليها منامات المسلمين. إذا كانت رؤيا من مسلم يستأنس بها ولا نجزم بها، بل هي بشرى، كما يقول بعض العلماء مثل هذه الرؤيا التي ذكر إمام أحمد عن أصحابه أنه من أهل الجنة يستبشر بها، يقول إن شاء الله يكون من أهل الجنة استبشر بها. لكن إذا كانت تواطأت الرؤى، ودخل ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة أن رؤيا المؤمنين إذا تواطأت على أمر كان حقا، رؤى المؤمنين إذا تواطأت على أمر قال شيخ الإسلام كان حقا. واستدل بما وقع في الصحيح نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إني أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأخر، فمن كان متحريها فليتحريها فيها، وذلك في ليلة القدر عندما قام الصحابة وكل رأى رؤيا فيها إشعار على أن رأي ليلة القدر في السبع الأخر من ماذا؟ من العشر. فلما رأى نبينا هذه الرؤيا وهذه الرؤيا وتلك الرؤيا قال إني أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأخر، فمن كان ملتمسها فيلتمسها فيها. فنبي ماذا؟ يعني كان هذا من المبشرات العظيمة مؤيدة لهذه المسألة. وطبعا ليس هناك حكم شرعي، لكن هذا تأييد لشريعة الله عز وجل، فأقرهم نبيون على ذلك. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن رؤيا المؤمنين إذا تواطأت على أمر ما كان حقا. فهذا إخواني في لما يتعلق بهذه المسألة من مسألة الرؤى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.